مبارك اسم الرب. كلمة رب إلينا في هذا المساء من إنجيل مرقس الإصحاح الثاني. إنجيل مرقس الإصحاح الثاني رح نقرأ بعض الأعداد. العدد الأول: ثم دخل كفرناحوم أيضا بعد أيام فسمع أنه في بيت، وللوقت اجتمع كثيرون حتى لم يعد يسع ولا ما حول الباب، فكان يخاطبهم بالكلمة. وجاءوا إليه مقدمين مفلوجا يحمله أربعة، وإذ لم يقدروا أن يقتربوا إليه من أجل الجمع كشفوا السقف حيث كان، وبعدما نقبوه دلوا السرير الذي كان المفلوج مضطجعا عليه. فلما رأى يسوع إيمانهم قال للمفلوج: يا بني مغفورة لك خطاياك. أمين ثم أمين. يبارك أن الرب هذه القراءة. دعونا من جديد نحن رؤوسنا بكلمة صلاة وهي فيها أفكارنا وقلوبنا في محضر الرب. ربنا وإلهنا الصالح، من كل القلب نشكرك ونباركك، نعظم اسمك الحسن الذي دعي علينا. من هو إله مثلك صافي عن الذنب غافر الإثم، لأن عندك المغفرة لكي يخاف منك. نشكرك لأنه مكتوب عنك أنك وجدت في الضيقات عونا شديدا. نشكرك يا رب لأنك في كل لحظات حياتنا، في كل ضعفنا، في كل قوتنا، في كل نجاحنا، في كل فشلنا، أنت معنا، رفيق لنا في كل الطريق، عونا في الضيقات وجد شديدا. نشكرك من كل القلب أيها الرب يا من اخترتنا من هذا العالم لكيما تجعلنا خاصة لك، باكورة من خلائقك. أحببتنا فضلا وأرسلت ابنك يسوع المسيح ليموت من أجل خطايانا ويقوم من أجل تبريرنا. نحن نشكرك نعظمك يا رب من أجل امتياز البنوية وامتياز المثول في محضرك. بل ها أنت يا رب تدعونا فلنتقدم بثقة نحو عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه. نشكرك نباركك لأنك تشجعنا أن ندخل إلى محضرك. فأعطنا يا رب فرح في العبادة، أعطنا مسرة في العبادة أيها الرب، وأعطي عبادتنا أن تكون منسجمة مع مسرة مشيئتك أيضا. باسم يسوع أصلي أنك تقيد عدو النفوس خارج هذا المكان، تباركنا أيها الرب وتتجول في وسطنا، تلمس كل احتياجاتنا وتسددها بحسب غنى نعمتك في المسيح يسوع. أصلي يا رب من أجل كل كنيسة أمينة، من أجل كل منبر أمين. أصلي يا رب من أجل إخوتي الخدام الذين يقفون على منابرك في هذا المساء، أنك تتكلم من خلالهم، تؤيدهم بالروح في الإنسان الباطن لكيما يتكلموا بكلامك بكل مجاهرة، فتكون كلمتك للبنيان وللتشجيع ولخلاص النفوس أيضا. باسم ربنا ومخلصنا يسوع المسيح أصلي، لك من المجد والكرام إلى الأبد. آمين. هل لديك صديق؟ هل لديك صديق؟ القصة باختصار هي قصة خمس أشخاص جاءوا للرب يسوع المسيح. واحد فيهم مفلوج مشلول كما يسميه الكتاب، مفلوجا ما بيقدر يتحرك، وأربع أشخاص أصدقاء له. فالأربع أصدقاء كانوا السبب في شفاء هذا المفلوج. هذا اختصار القصة. لكن قبل أن نتحدث عن القصة دعونا نتحدث عن الصداقة، نعرف الصداقة، لأن هؤلاء كانوا أصدقاء لهذا المفلوج. في البداية ما هي الصداقة؟ إذا أردنا أن نتكلم عن الصداقة علينا أن نعرف ما هي الصداقة أو نعرف الصداقة. الصداقة هي علاقة مودة وتعاطف بين الأشخاص. إذن هي علاقة مودة وتعاطف بين الأشخاص. هذه الصداقة عادة ما تنشأ إما نتيجة تقارب نفسي بين طرفين، أو نتيجة إعجاب متبادل، أو نتيجة ميول مشتركة، أو أفكار مشتركة بين الطرفين. وهذه الصداقة عادة ما تزداد أثناء اللقاء، يعني تزداد بمرور الزمن باللقاء والمخالطة والتجارب المشتركة إلى آخره، فتنمو الصداقة رويدا رويدا. الصداقة ليست كلمة فقط، لكن هي ضرورة إنسانية، هي حاجة. يعني ما حدا بيقدر يعيش بدون صديق، ما حدا بيقدر. كل واحد فينا يحتاج إلى صديق يتعاون معه، يحتاج إلى صديق يتواصل معه، يحتاج إلى صديق يقدم له النصيحة والمشورة، يحتاج إلى صديق يسنده في وقت الحاجة. فلذلك الصداقة أمر ضروري لا يمكن الاستغناء عنها، حاجة لا يمكن الاستغناء عنها. الشيء المهم في موضوع الصداقة أن اكتساب الصديق لا يتم بالأمر السهل، يعني مش بسهولة بتنزل على المدرسة مثلا بتدور لك على اثنين ثلاثة فبتلاقي أصدقاء، فبيصيروا هدول تقول فلان وفلان وفلان صديقي، خلاص صاروا أصدقائك. أو أنت في الجامعة بتقول فلان وفلاني أو فلاني أو كلا آخره صديق لي، لا مش بهذه الطريقة السهلة. ولا فلان لأنه قريبك فهو صديقك، أو أخوك في الجسد لأنه أخوك هو صديقك، لا. الصداقة صعب كتير أنك تكتسب صديق بحسب التعريف اللي تحدثنا عنه، علاقة مودة وتعاطف بين الأشخاص، ميول مشتركة، تشابه في الميول، إعجاب متبادل، تقارب نفسي، يعني هذا لا يتم بسهولة. لذلك ربما في كل حياتك تجد صديق أو صديقين أو ثلاثة بالأكثر، ويا لها من مأساة عندما لا يكون لك صديق في هذه الحياة. وبالمقابل كما أن اكتساب الصديق يتم بصعوبة، فإن خسارة الصديق تتم بسهولة. ما في أسهل منها. أن تربح صديق تحتاج يعني إلى أحداث كثيرة، إلى ترتيبات إلهية كثيرة لتجد صديق، لكن أن تخسر الصديق هذا قرارك، وما أسهله وما أسهله. الكتاب المقدس من أجل ذلك يدعونا لأن لا نتخلى عن الأصدقاء، بل بالعكس أن نمسك بهم، لأن هذه كما قلت ضرورة واحتياج. يقول الحكيم سليمان في سفر الأمثال إصحاح 27 والعدد 10: لا تترك صديقك ولا صديق أبيك. لاحظ، لا تترك صديقك يعني تمسك به، ولا صديق أبيك. ليه صديق أبيك؟ لأنه صديق أبيك المخلص لأبيك ما زال مخلص لك، وربما إن بقي على قيد الحياة سيبقى مخلصا لابنك، يعني الأب والابن والحفيد إن كان الصديق ما زال على قيد الحياة. الصديق شغل كتير رائع، شغل كتير رائع. فلا تتخلى عن صديقك ولا حتى عن صديق أبيك، أو ربما إذا جاز للتعبير ولا حتى عن صديق جدك. لذلك ينبغي أن نحافظ عليهم، وللمحافظة على الأصدقاء ينبغي أن نتعامل معهم باستقامة، هذا أمر ضروري. بدون استقامة لا تستمر الصداقة، قد تبدأ لكن تنتهي بسرعة. لذلك يقول حكيم سليمان: المتكلم بالمستقيمات يحب، المتكلم بالمستقيمات يحب. فعندما تكون مستقيم في كلامك، عادل في كلامك، طاهر في كلامك، شريف في كلامك، فأنت تدفع الآخر لمحبتك. لذلك الآخر إن كان يعتبرك صديق لا يمكن أن يتخلى عنك، لأنك تتكلم بالمستقيمات. وأيضا حتى لا نخسر الصديق ونتمسك به أكثر، ينبغي أن يكون هناك نقاوة في قلوبنا، نقاوة تجاه الصديق. قال: من أحب طهارة القلب فلنعمة شفتيه يكون الملك صديقه. من أحب طهارة القلب فلنعمة شفتيه يكون الملك صديقه. يعني من يحب طهارة القلب، إذا أنت كشخص تحب أن يكون قلبك طاهرا نقيا شريفا فاضلا، إن كنت أنت تحب هذا وهذا الأمر يتجلى بجمال حديثك، حتى الملك يرغب أن يكون صديق لك. فإذا ليس فقط أن تتكلم بالمستقيمات، لكن أن يكون قلبك طاهرا نقيا تجاه صديقك، وأيضا بنفس الوقت لديك جمال في الحديث. جمال في الحديث يعكس طهارة القلب واستقامة الشفتين، فيتمسك بصداقته معك. فإذا كنت عندك هذه المواصفات، يقول حكيم سليمان يعني حتى الملك يرغب أن يكون صديقا لك. نشوف الكلام الحلو شو بيعمل. الكلام الحلو قديه يدفع الآخر لكي يمتن علاقته معك. وأيضا الصديق حتى يتمسك بصديقه، مش بس الطهارة والاستقامة لكن أيضا ينبغي أن يكون لدينا مشاعر تجاه الصديق. يعني مثلا إذا هو فرحان نفرح معه، وإذا هو حزين نحزن معه، نتفاعل معه حتى نحافظ على صداقتنا. تذكر يوحنا المعمدان شو قال عن المسيح؟ قال أما صديق العريس، وكان يتكلم عن نفسه، كان يعتبر نفسه صديق ليسوع، وأما صديق العريس الذي يقف ويسمع يفرح. يفرح فرحا ليه؟ قال من أجل صوت العريس، يعني يبتهج يعني هو يوحنا المعمدان يبتهج لفرحه بصوت العريس. فإذا إن كنت تريد أن تحافظ على صداقتك، على علاقتك مع الطرف الآخر، فعليك أيضا أن تفرح لفرحه وأن تسر بسعادته، لأنه هذا يعمق علاقتك معه. يعني لو كنت تتمتع في كل هذه الميزات، فخليني أقول لك أن الصداقة اللي نشأت بينك وبين الطرف الآخر هذه صداقة حقيقية، هذه صداقة دائمة، هذه الصداقة تستمر في كل وقت، في كل وقت تستمر في الضيق، تستمر في العوز، تستمر في الفقر، تستمر في الغنى، تستمر في المرض، تستمر في كل الأحوال، إن كنت أنت عندك أو لديك مثل هذه المواصفات. فرب يساعدنا إن كان عندنا أصدقاء فعلا أن نحافظ عليهم، وأن نجعل صداقتنا لها الديمومة عندما نتعامل مع الصديق كما يعلم الكتاب المقدس. عشان هيك بيقول لك الصديق يحب في كل وقت. يعني إذا كان عندك صديق، أنت صديق أو هو صديقك أو اثنين أصدقاء بعض، فأنت تحبه في كل وقت. يعني في وقت ضعفه بتحبه، وفي وقت قوته بتحبه، في وقت فشله بتحبه، في وقت نجاحه بتحبه. مش انه يعني في هيدا الظرف اقبله احبه، في ذاك الظرف ارفضه ولا اقبله، لا، ينبغي ان تحب في كل وقت. وعلى فكرة المحبة في كل وقت لا تعني المجاملة في كل وقت. المجاملة شيء ومحبة الصديق شيء اخر. المجاملة امر يضر جدا بالصداقة. يعني لما بيكون صديقك مخطئ وانت بتطبطب على كتفه بتقول له ربي باركك، انت عم تضر في صداقتك، لانه هذا الصديق سيكتشف بعد فترة انك لا تحبه. لو كنت تحبه لكنت نبهته، لانه هو حصد شيء مزعج بسبب سلوكه يلي انت شجعته عليه. عشان يكشف لك الكتاب، امينة هي جروح المحب وغاشة هي قبولات العدو. فإذا كان صديقك في موقف مش صحيح، ينبغي عليك أن تنبهه، يا أخونا يعني دير بالك، في عندك مشكلة معينة، في عندك خطأ معين، في سلوك مش مزبوط، في كلام مش مزبوط، في حياة مش مزبوطة، في نمط معين في سلوكك مش مزبوط. فلما أنت بتنبهه أنت محب، أنت صديق. ولما أنت بتتجاهل هذا الأمر وبتتركه، فأنت تشجعه على أن يبقى في خطأ، وقد يكون هو لا يعرف أنه في خطأ ويحتاج لمن ينبهه. ولكن عندما لا تنبهه ولا تذكره في الخطأ، فأنت تساعده على أن يبقى في مشكلته، وبالتالي يحصد نتيجة سلبية. لذلك إن لم تنبه صديقك، إن جاملته في خطأه، فأنت تساعد أن تنقطع حبال الصداقة بينك وبينه في أقرب وقت. يعني لاحظ معي مثلا، طبعا أنا لما بقول يعني ما في مجاملة، هذا لا يعني أنه ما في خلافات كمان. يعني مثلا تتذكروا بولس وبرنابا، أصدقاء، أصدقاء كتير حلوين وخدموا مع بعض فترة كتير كويسة، لكن في وقت من الأوقات اختلفوا مع بعض. بولس وبرنابا اختلفوا وافترقوا عن بعض، كل واحد راح باتجاه. لكن هذا الخلاف لم يكن خلاف شخصي، لم يكن خلاف أنه أنا ما عندي نقاوة قلب تجاهه، ما عندي استقامة في الكلام تجاهه، ما عندي محبة تجاه الطرف الآخر، لا. لكن هذا الخلاف كان على مسألة الخدمة. في اثنيناتهم اختلف مع بعضهم البعض كأصدقاء أنه الخدمة إذا عملنا هيك بيكون أحسن، وإذا ما عملنا هيك الثاني قال بيكون أحسن. فبولس قال ما بدي مرقص، برنابا قال بدنا مرقص، بولس قال ما بينفع بالخدمة، برنابا قال بينفع بالخدمة، فاختلفوا مع بعض. لكن الخلاف ما كان على نمط العلاقة بيناتهم، ما كان على صداقتهم، ما كان في أذية من الواحد للآخر في موضوع الصداقة، لكن كان الموضوع موضوع خدمة، فاختلفوا على الخدمة وكل واحد راح في طريق. لكن فيما بعد رجعوا التقوا مع بعض، وفيما بعد يكتب بولس عن مرقس، مرقس نافع لي للخدمة. فإذا بصير خلافات، بس الخلافات ما بتكون في طبيعة الصداقة، لكن ربما بتكون في مواضيع أخرى لا علاقة لها بالصداقة، يعني بالمحبة، بالوفاء، بالفرح المتبادل، بالطهارة، بنقاوة القلب، بالاستقامة، كل هذا ما له علاقة. نفس القصة، اختلف بطرس وبولس أيضا مع بعض، وبطرس توبخ من بولس بشكل علني أمام الأخوة، لكن برضو بقي بطرس وبقي بولس أصدقاء، ما اختلفوا كأصدقاء، ما زعلوا من بعض كأصدقاء، ما انقطعت الصداقة بيناتهم، لأن الخلاف ما كان في طبيعة الصداقة، لكن الخلاف كان في موضوع عقيدة. فقال له بولس لبطرس، التصرف اللي انت عم تتصرفه هذا فيه مراعاة، ما بيمشي الحال هيك، واذا بدك تعمل هيك بدهم ينعثروا الاخوة، حتى برنابا قاد لرياءك، يعني هذا الكلام ما بيصير. فوبخوا على تصرفه، وبطرس قبل التوبيخ، قبل التوبيخ لانه كان غلطان، فقبل التوبيخ من بولس، وضلوا مع بعض احباب واصدقاء. فاذا الصديق يحب في كل وقت، وهذه الخلافات لا تفسد للود قضية، يعني يبقى الصديق صديق رغم هذه الخلافات التي لا تتعلق بطبيعة الصداقة. فالرب يعطينا نعمة أن نكون، يعني لدينا، هيدا بدنا نعمة من الرب، أن يكون لدينا صديق أو أكثر في هذه الحياة. لأنه إذا ما كان عندك صديق بالحقيقة شغل كتير يعني صعبة، حياتك صعبة، لأنه الصديق سر فرح، أو خليني أقول بتعبير آخر، الجزء الكبير من فرحك في هيدي الحياة اللي أنت عايشها. طبعا احنا نستثني الرب يسوع المسيح والعلاقة معه مع الله، لكن أنا أتكلم عن وضعك الحياتي في هذا العالم، الجزء الكبير من فرحك مرتبط بصديقك. لذلك خسارة الصديق هي خسارة لجزء كبير من الفرح والسعادة يلي بتعيشهم في هذه الحياة. إذن هناك أمور تساعد على أن تبقى الصداقة قائمة، وهناك أمور تساعد على أن تفشل الصداقة، أن تنتهي الصداقة. كل شيء حكيناه يثبت الصداقة، وكل شيء عكسه يلغي الصداقة، يفشل الصداقة. فأن نتعامل مع الأصدقاء بدون استقامة يفشل الصداقة، أن نتعامل بدون نقاوة قلب يفشل الصداقة، أن لا نفرح لفرحهم ولا نحزن لحزنهم يفشل الصداقة، أن لا نقف معهم في أزماتهم يفشل صداقتنا مع الآخر. أما السبب الأشد في خسرانك لأصدقائك فهو الغضب والسخط غير المبرر. لذلك يقول الكتاب في سفر الأمثال إصحاح 22 والعدد 24، لا تستصحب، يعني لا تصادق، لا تستصحب غضوبا ومع رجل ساخط لا تجيء. ليه لا تستصحب يعني لا تصادق غضوبا؟ لأن الغضوب لا يمكن أن تستمر الصداقة معه، لابد أن بشكل أو بآخر يقطع حبال الصداقة. فربي ساعدنا ويعطينا نعمة، يعني أنه نحافظ على صداقاتنا، وما نبرر دائما تصرفاتنا بعضنا مع بعض حينما نغضب بالضغوط والظروف التي نعيشها، لأنه أيضا صديقك لديه ظروف يعيشها، تغضب عليه فيش خلقك فيه، طيب ما هو كمان يعني عنده ظروفه، مش مبرر لك إن كان صديقك وإن كان زميلك أو إن كان أي شيء آخر، مش مبرر إنه في ساعة غضب، في ساعة غضب يعني تقول أو تتكلم أو تتصرف بطريقة تؤذي الطرف الآخر. ليه عملت هيك؟ مشاكلي، ظروفي، حياتي، علاقاتي، انتماءاتي إلى آخره أثر علي فتصرفت بهذه الطريقة. طب ما إذا كل واحد يتصرف بهذه الطريقة الأمور تنتهي بشكل سلبي بين الجميع. فلذلك ينبغي أن نضبط أنفسنا، نضبط غضبنا ونضبط سخطنا في علاقاتنا. فكر دائما بأن الصديق ينبغي أن يحافظ عليه، فلا تفرط بالصديق بغضبك وسخطك غير المبرر. الكتاب المقدس فيه نماذج كثير للصداقة، ما في مجال أن الواحد يعدد الكثير من الصداقات يلي صارت، لكن خليني أذكر لكم مثلا بعض نماذج من الصداقة المشهورة في الكتاب المقدس. مثلا في عنا قصة نعمة ورعوث، تذكرون نعمة ورعوث؟ القصة ببساطة شخص اسمه ألي مالك عنده زوجة اسمها نعمة، كانوا عايشين في بيت لحم اللي هي تابعة ليهوذا. صار مجاعة، فطلعت هي وزوجها وأخذوا معهم أولادهم الاثنين محلون وكليون وطلعوا إلى مؤاب، غادروا إلى مؤاب. ليه؟ قال لأنه في مؤاب هناك في خبز يأكلوا، لكن هنا ما في مجال أنه يقدروا يعيشوا بسبب المجاعة. الشيء اللي صار أنه بعد فترة يبدو مش طويلة مات الرجل، مات ألي مالك، والأولاد الاثنين محلون وكليون اتزوجوا بنتين، واحدة اسمها عرفة والتاني اسمها راعوث. بعد فترة ماتوا الأولاد الاثنين، أولاد ألي مالك محلون وكليون، فبقيت الأم أو الحماية خليني أقول نعمة والكنتين عرفة وراعوث بقيوا مع بعض. فسمعت نعمة أنه البلادة بلادة هي أنه الرب بارك المنطقة وصار في خبز وأكل، فقررت ترجع. فالكني التنتين الكناين التنتين قالوا نحن بدنا نرجع معك، وأصروا أنه يرجعوا معه، وفعلا طلعوا مع بعض. لكن في الطريق فكرت نعمة أنه أنتوا شو كنتوا تعملوا عندي؟ يعني شو كنتوا تساووا في بيت لحم؟ يعني خلوكم هون في بلادكم مع أهلكم، ربما تتزوجوا وتنجبوا أولاد وتعيشوا حياتكم بشكل طبيعي. فأصرت عليهم أنه يرجعوا. عرفة تحت الإصرار قبلت ورجعت، لكن نعمة قالت لا، أنت مش بس حماتي، أنت صديقتي كمان، يعني بالحلوة والمرة كنا مع بعض، هلأ أنت في وضع صعب، يعني بتركك بتخلى عنك؟ أبدا. فألحت علي نعمة أنه تبقى أو ترجع هي عرفة، لكن قالت لا راعوث لحمات الكلمات اللي البعض منا حافظها عن ظهر قلب، لا تلح علي أن أتركك، يعني ما تكرري بالكلام كثير، لا تلح علي أن أتركك وأرجع عنك، لأنه حيثما ذهبت أذهب وحيثما بت أبيت. ثم قالت لها إنما الموت يفصل بيني وبينك، فوين ما بتروحي أنا بروح، وين ما بتبيتي أنا ببيت، ما بيفرقني عنك إلا الموت. فلاحظ هذه الصداقة كم كانت عميقة. وطبعا القصة تفاصيلها حلوة، إذا بترجعوا لسفر الرعوث بتدرسوا قصة تفاصيلها حلوة وكيف الله بارك هذه الصداقة التي كانت قائمة بين نعمة وبين رعوث. وفي النهاية جاء من هذه المرأة من رعوث جاء داود الذي جاء منه أيضا الرب يسوع المسيح. صداقة تانية يعني قوية جدا في الكتاب المقدس هي صداقة بين داود وشخص تستغربوا، شخص فلسطيني يعني عدو لداود. وهذه كانت أغرب صداقة، لكنها كانت صداقة كتير حميمية وقائمة ما بين داود وشخص اسمه إتاي الجتي، إتاي الجتي من جد فلسطين. فتصوروا معي صداقة تنشأ بين يعني اثنين أعداء ينتموا كل واحد إلى قومية تعادي الأخرى، فاليهودي يعادي الفلسطيني والعكس صحيح، ومع ذلك نشأت صداقة بين داود وإتاي الجتي. ويخبرنا الكتاب أن التايجتي كان معه 600 رجل، وظل هذا الرجل التايجتي أمين ووفي لداود في كل الظروف. ولما صارت معركة ما بين جيش داود وجيش أبشالوم ابنه يلي عمل عليه الانقلاب، يخبرنا الكتاب أنه ثلث جيش داود في المعركة كان القائد له هو إتاي الجتي. إتاي الجتي قال كلمات حلوة كتير لصديقه داود، حلو أنه نوقف عنده. قال له حي هو الرب، طبعا كلمة حي هو الرب هذا قسم، يعني أيام زمان يعني لما بدك تقسم بتقول حي هو الرب، فهو يقسم قال حي هو الرب وحي سيدي الملك، إنه حيث كان سيدي الملك إن كان للموت أو للحياة فهناك يكون عبدك أيضا. يعني وين ما رحت على الموت على الحياة أنا معك، أنا معك. شو بدك أكثر من إخلاص في صداقة بين شخصين؟ في أكثر من هذا الكلام، كلام رائع، كلام رائع. هناك صداقة قامت بين صموئيل وشاول، شاول الملك، صموئيل نبي، فكانوا اثنيناتهم أصدقاء مع بعض، وكان صموئيل مخلص إلى أبعد الحدود مع شاول، وكل ما كان شاول يحتاج إلى نصيحة كان صموئيل جاهز، كان أعظم صديق بالنسبة لشاول. لكن شاول فرط في النهاية بصداقته مع صموئيل، وتفريطه بصداقته مع صموئيل كلفته أن يخسر المملكة وأن يموت أيضا بعد وقتين قريب. كان في صداقة أيضا بين داود وناثان يلي هو ابنه لشاول، مع أنه داود يعني هذا كمان صديق العدو، لكن ابن شاول كان صديق لداود، وكان في صداقة كتير قوية بيناتهم. أصدقاء كتير في كتاب مقدس، أصدقاء كتير، لكن لا تستطيع وأنت تمر على كل هذه الصداقات إلا أن تعبر على المسيح أيضا. المسيح في صداقته ألزق من الأخ، صديق عجيب. مش الناس كانت تتفتش عن صديق فوجدت يسوع صديق لها، لكن كان هو يقدم نفسه كصديق لكل الناس، وهذا أمر غريب. يعني من الصعب تلاقي واحد يعرض نفسه كصديق عليك، يقول لك أنا بكون صديقك، ويقدم لك كل ما يثبت من الأدلة أنه صديقك. فيسوع المسيح جال يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس، فعل كل ما هو حسن، تكلم بكل ما هو حسن، كان نقي القلب، طاهر الشفتين، مستقيم في تصرفاته، كانت كل أعماله، كل أعماله مقدسة نقية طاهرة بلا غضب بلا دنس، كان قدوس بكل معنى الكلمة. يعني يشتهي أي شخص أن يكون صديق له، ومع ذلك يسوع لم يمانع أي إنسان أراد أن يقيم صداقة معه. يعني ما قال له لحدا ما بقبل صداقتك، عرض نفسه صديق للجميع وحب الجميع، وليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه، فاعتبر الجميع أصدقاء له وقدم نفسه صديق للجميع. لكن مع الأسف يسوع الذي قدم نفسه كصديق للجميع، قدم نفسه كصديق للجميع، مع الأسف الجميع أو خلينا نقول الغالبية لم يبادله الصداقة بالصداقة، لكن رفضوه واحتقروه وصلبوه وأسلموه للموت ظلما وبهتانا. بلا شك يعني كان هذا يؤلم، لأنه عندما تخسر أنت، عندما تخسر صديق هذا يؤلمك. فيسوع المسيح كل ما واحد خانه أو أسأله كان يعتبر نفسه كأنه خسر صديق. وربما الجرح الأكبر الذي تولد في قلب يسوع كان من يهوذا الإسخريوطي، آكل خبزي رفع علي عقباه. يسوع قيل عنه رجل أوجاع ومختبر الحزن، وبلا شك جزء كبير من الحزن اللي اختبره والوجع اللي اختبره هو في علاقته مع الناس، العلاقة المباشرة، أنه كان يقدم نفسه كصديق ويفعل كل شيء ليقيم صداقة مع الآخرين، لكن الآخرين كانوا يحتقرون هذه الصداقة ويرفضون هذه الصداقة ويسيئون إليه بشكل شخصي. خلينا نرجع للمثل بعد ما أخذنا فكرة عن الصداقة، نرجع للمثل. هذا المثل البسيط، أو مش مثل، هذه قصة حقيقية بالحقيقة. القصة بتقول دخل يسوع إلى كفرناحوم، وبعد أيام انتشرت الأخبار بين الناس أنه يسوع موجود في البيت الفلاني، فبدأت الناس تأتي إليه من كل مكان. وأغلب الناس اللي بتجي لعند يسوع بتجي بدافع الاحتياج، مش بيجوا حتى يعملوا صداقة مع يسوع، لكن بيجوا بدافع الاحتياج. فالشي اللي صار بسبب دافع الاحتياج امتلأ المكان، هذا مريض جاي والتاني جايب أخوه المريض والتالت جاي بسبب مشكلة ما والرابع، وكل واحد عنده قصة، وأغلب الناس اللي جاي مرضى. في مدينة كفرناحوم في واحد تاني مريض، مريض ومفلوج ما في يتحرك، وفي عنده 4 أصدقاء، مثل ما قلنا أصدقاء بما للكلمة من معنى، بيحبوه، بيحبوه محبة كبيرة، بيميزهم بصداقتهم أنهم بيرعوا بعضهم البعض، بيهتموا ببعضهم البعض. فهالجماعة مع هذا الصديق، هو مفلوج ربما يعني بسبب عدم قدرته على الحركة، ربما كان يجوا لعنده مثلا زيارات يقضوا بعض الوقت عنده، أنه تعالوا يا أحباء نروح نشوف صديقنا فلان مفلوج نقعد عنده نعزيه شوي لأنه يعني وضعه صعب، تعالوا نروح نشوف شو لازمه من احتياجات، يعني نقعد معه نسهر معه، نقدر نأمن له بعض الأشياء، نقدر نساعده طبيا، يعني نحكي معه أي شيء، هو صديقنا بيعز علينا. فكان بشكل دائم هالأصدقاء مع هيدا الصديق. سمعوا الأصدقاء عن يسوع، فلما سمعوا عن يسوع قال لك هذا صديقنا مريض وفي حل لهيدا الصديق، طب شو بنعمل؟ بنتركه ولا بناخده للعلاج عند يسوع؟ ولأنه هن بيرعوا بعضهم البعض وبيحبوا بعضهم البعض، وكل واحد يساعد صاحبه ويقول لأخيه تشدد، كما يقول الكتاب في سفر أشعياء، اهتموا بصديقهم وقرروا أن ينقلوه إلى يسوع. الصداقة فيها عقبات، تعترض عقبات، لكن الأصدقاء بيتميزوا أنهم لا يتراجعون في العقبات. هذا الشخص مريض، شو بنعمل؟ كيف بدنا ناخده؟ ما في سيارة إسعاف. قال بدنا نحطه على تخت ونحمله نحن 4، تقيل متقيل ما في مشكلة، بدنا نحمله، بنقدر ما بنقدر بدنا ندبرها الحكاية. فقرروا أن يحملوه وروحوا فيه للبيت اللي موجود فيه يسوع. لما وصلوا للبيت ورادوا يدخلوا للبيت لقوا ازدحام كتير كبير، يا جماعة وسعولنا بعدولنا شوي بدنا ندخل نقابل يسوع لأنه معنا شخص مريض. فالشخص اللي واقف جنبهم قالوا أنت ما أنك شايف أنه أنا كمان مريض؟ الثاني جنبه قال لك ما أنك شايف أنه أنا رجلي مكسورة؟ التالت ما أنك شايف أنه أنا مشلول؟ رابع قال له ما أنك شايف أنه أنا عيني مدري شو بقى؟ التالت ما شايف أنه أنا أعمى؟ فطلعوا له يعني كأنك واقف في مستشفى، الكل واقفين مرضى، شو بدهم يعملوا؟ اعترضتهم عقبة أخرى أنهم لا يستطيعون الوصول إلى يسوع، لكن لأنهم أصدقاء ولا يتراجعون عند العقبات واعتبروا هذا الصديق مشكلته مشكلتهم، فقرروا بأي وسيلة أن يصلوا إلى يسوع. كيف نروح لعند يسوع؟ قال لك ما في غير نعمل عملية يعني غريبة عجيبة ما صارت قبلنا، وشو ما صار يصير وخلي كل المشاكل ترجع راسنا، المهم صديقنا يتعافى وينشفى. شو كنت تعملوا؟ قال يلا نطلع على السطح. بقى لديك الأيام الدرج مش مثل الدرج هالأيام، يعني درج مريح أو في أسانسيرات، الدرج واقف وقوف. فتصبر معي 4 بدهم يشيلوا مفلوج وبدهم يطلعوا على السيبة أو على السلم وحالة. المهم بالزور لطلعوا الناس نستغلوا شو عم تطلعوا ساوا على السطح يعني. فطلعوا على السطح، طلعوا على السطح، شلون بدنا يعني نخلي هذا الشخص يقابل يسوع؟ قال هدوا السطح، هدوا السطح، بس هلا صاحب البيت بيطلع لنا، هلا يمكن يسوع ينزعج مننا، يرفض يقابلنا، يمكن يوبخنا على تصرفنا، يعني هذا التصرف مش اخلاقي، كيف بدنا نعمل هيك؟ خلاص اعملوا انتوا شو بدكم ونحن بنتحمل. يمكن المريض قال لك يا جماعه لا بتعملوا لنا مشكله مع جيراننا هذول، نخرب لهم بيتهم. كيف نخرب لهم بيتهم؟ قال له انت مالك على، نحن بنتحمل المسؤوليه. فما بعرف منين جابوا معاول، منين جابوا رفوش، نقبوا السطح، كسروا السطح، عملوا فتحه بالسطح، فتصور معي يسوع داخل البيت والتراب عم يهرهر من فوق وطجطجة فوق والمهدات نازلة هد وتكسر السطح والغبرة طلعت في كل محل، وفجأة انكشف يعني صار الضوء مبين والسماء مبينة، وقز بأربع أشخاص عم يطلعوا لتحت، هو هنا يسوع مزبوط هذا يسوع، يلا شباب جيبوا الحبلة ونزلوا هذا المفلوج لعند يسوع. أكيد الناس كانت مستغربة، اللي برا مستغربين كيف هذا أخذ دوري وفات، شو ما في احترام للدور، طيب وقفوا على الدور. أكيد الناس اعترضت، ربما صاحب البيت قالوا شو عملتوا يا جماعة خربتوا لي بيتي. لكن هدول الجماعة ما كان عندهم مشكلة، أخي نحن بندفع ونحن بنسدد، بس المهم صديقنا يعافى ويشفى. دندلوا الشخص المفلوج بالحبال، نزلوه لحتى وصل على الأرض. هن ما نزلوا، ضلوا فوق، ضلوا فوق وتركوا المشكلة في إيدين يسوع. وجاءوا إليه مقدمين مفلوجا يحمله أربعة، وإذ لم يقدروا أن يقتربوا إليه من أجل الجمع كشفوا السقف حيث كان، وبعدما نقبوه دلوا السرير الذي كان المفلوج مضطجعا عليه. فيسوع عم يطلع عليهم هيك، مش عم يطلع على شكلهم، مش عم يطلع على الغبرة والوسخ، مش عم يطلع على شيء، لكن كان ينظر إلى قلوبهم واحد بعد الآخر. فبيقول لك الكتاب فلما رأى يسوع إيمانهم، شوف هذا الإيمان يلي كان في قلوبهم من جهة يسوع، وتجلى بحمل هذا الشخص المفلوج لإحضاره أمام يسوع. يعني عندهم إيمان بيسوع، وإيمان هذا تجلى بشكل عملي، عبروا عنه بشكل عملي. كيف عبروا عنه؟ أنه كان لديهم ثقة أن يسوع قادر أن يشفي المفلوج، فلنأتي بالمفلوج إلى يسوع، ليس لنمتحن يسوع لكن ليشفى المفلوج أمام يسوع. شوف قديش كانت صداقتهم مع بعضهم البعض قوية، قديش كانت محبتهم لهيدا الشخص المفلوج قوية، لدرجة أنه عملوا كل شيء من أجل صديقهم. ولما الرب شاف إيمان هؤلاء الأربعة وبلا شك إيمان المفلوج أيضا، يقول الكتاب فلما رأى يسوع إيمانهم قال للمفلوج يا بني مغفورة لك خطاياك. وفي نهاية القصة بيقول له لك أقول قم احمل سريرك واذهب إلى بيتك. فكان أربعة يحملون هذا السرير، لكن الآن بعد الشفاء الأربعة رجعوا بدون ما يحملوا أي شيء، وعاد هو يحمل سريره إلى بيته. أصدقاء لا يتراجعون أمام العقبات. ربما يكون لدينا أصدقاء أيضا لديهم ظروف معينة، لديهم أمراض معينة، لديهم أوجاع معينة، لديهم معاناة معينة، لديهم حالة اجتماعية معينة، لديهم حالة نفسية معينة. ربما لدينا أصدقاء، كان هو صديقك وأنت صديقه، تقف معه، تفعل كل ما تستطيع من أجل أن تعبر عن حسن صداقتك وطيب علاقتك مع هذا الصديق. هل لديك صديق؟ أسألك في هذا المساء، هل لديك صديق أو صديقة؟ هل لديك صديق أو صديقة؟ هل لديك؟ إن كان لديك يعني أقول لك طوباك، طوباك، لأنه بالحقيقة عملة نادرة الأصدقاء، عملة نادرة. فإن كان لديك صديق حافظ عليه، لا تفرط فيه، لا تضيعه، لأنه الجزء الأكبر من سر سعادتك في هذا العالم مرتبط بصداقتك. فحافظ على صديقك، هذا مكسب لك ولإلهنا كل المجد إلى الأبد، آمين. لا نحرمنا بكلمة الصلاة. هل كلمك الرب في هذا المساء؟ هل كلمك الرب في هذا المساء؟ هل سمعت شيء من الرب؟ الروح القدس عمل في قلبك من جهة ما، من زاوية ما؟ صلي للرب، يا رب أريد أن يكون لي صديق. إذا ما عندك صديق، وإذا عندك صديق قل له يا رب أريد أن أحافظ على صداقتي. صلي والرب يعطيك نعمة. أنت تعامل مع صديقك وتحافظ عليه بحسب ما أوصانا، لتكون صداقتك دائمة، صداقة أبدية لا يفصل بينك وبين الصديق إلا الموت. كن صليت أو صليتي، أريد أن أصلي معك لتربح صديق أو لتحافظ على صداقة. إن كنت صليت أريد أن أصلي معك، أعطي إشارة برفع اليد. أمين 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 أمين. يا ربنا وإلهنا الصالح، من كل القلب نشكرك ونباركك من أجل صوتك الواضح والمسموع لنا في هذا المساء. نشكرك يا رب أنك أعطيتنا رسالة في هذا المساء، رسالة يا رب تريدنا أن نقرأها مرارا كثيرة وأن نعيش بمقتضاها. تريدنا يا رب أن نكون فرحين في هذه الحياة، تريدنا يا رب أن نكون بعلاقات ممتازة في هذه الحياة. فأرجوك يا رب أن يكون لدينا أصدقاء، أعنا ليكون لدينا أصدقاء، ساعدنا لنجد أصدقاء، ضعنا في ظروف معينة، قودنا في خطوات معينة، رتب أمورنا لنلتقي بصديق. أرجوك يا رب، وإن كان لدينا أصدقاء ساعدنا يا رب أن نحافظ عليهم، ولا تسمح يا رب أبدا أن نفرط بمثل هؤلاء الأصدقاء. باسم يسوع المسيح أصلي لك من المجد والكرامة للأبد.